قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الليلة الكريمة الطيبة المباركة، والله أسأل كما جمعني بكم هاهنا أن يجمعنا سويا مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، وأن يجعل سلما لذلك الشهادة في سبيله حتى يرضى عنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الكرام والأحباب، لازلنا في الكلام عن صفات النخلة التي ينبغي أن تكون في المؤمن ليكمل إيمانه. بهذا التعبير، بهذا التعبير الذي وصفه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المثل الرائع في الحديث الذي رواه البخاري والطبراني وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس مع الصحابة يوما فقال: أخبروني عن شجرة هي شبه المسلم، أخبروني عن شجرة هي شبه المسلم لا يسقط ورقها، وفي رواية لا يتحات ورقها، ما أخذت منها من شيء نفعك، كما في زيادة الطبراني. أنا بحاول أجمع لك كل الروايات: لا يسقط ورقها، لا يتحات ورقها، ما أخذت منها من شيء نفعك، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي رواية، عشان تعرف أن صفات النخلة كثيرة، أنا حاول أذكر لك بعضها، وإلا فصفاتها كثيرة تتشابه مع الإنسان، وتتشابه مع الإنسان المؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية: لا يسقط ورقها ولا ولا ولا، يعني فيها صفات تانية كمان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها الصحابة ما حفظوهاش، أو النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا، يعني فيه صفات تانية كثيرة، كأنك بيقولك وكذا وكذا وكذا، يعني فيه صفات تانية كثيرة لا يسقط ورقها. فخاض الناس في شجر البوادي، الناس بصوا فوق كده يشوفوا ايه الشجر العالي اللي يفتكروا ايه، فخاض الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: وحدثتني نفسي انها النخلة، فنظرت فاذا في القوم ابو بكر وعمر، فاستحييت ان اقول بانها النخلة لمكاني من اكابر الصحابة، فلما رجعت قلت لعمر: ابتاه، لقد حدثتني نفسي انها النخلة. فقال: يا بني، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب قال هي النخلة. قال يا بني لو قلت بأنها النخلة لكان أحب إلي من كذا وكذا، يعني أحب إلي من حمر النعم من الدنيا وما فيها، لكنت قد رفعت رأسي أمام الناس حين أراك يا بني تجيب عن الإجابة التي عجز عنها أكابر الصحابة. فالنخلة كالإنسان شبه مادي، والنخلة في الصفات كالمؤمن كما بيّن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. خمس صفات أخذتها لكم من القرآن، وخمس أخرى من خلال كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلال فهم اللغة في القرآن. خمس صفات للنخلة طيبة، وتكلمت معكم عنها، واتفقنا أن نكون طيبين لنتجاوز عن كل مسلم. أصلها ثابت، فالنخلة ثابتة والمؤمن كذلك ثابت لا يتغير ولا يتزلزل، فهو ثابت الإيمان راسخ العقيدة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. النخلة عزيزة عالية، والمؤمن كذلك همته عالية وهامته عالية دون علو أو استعلاء أو استكبار، لكنه لا يهن أبدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن عال بهمته، عال بإرادته، عال بقصده، عال بما يريد. فرعها في السماء. أربعة، تؤتي أكلها كل حين، وهذا الذي تكلمت معكم عنه في اللقاء الماضي. تؤتي أكلها كل حين، أي النخلة تؤتي الخير للناس في كل وقت، ما أخذت منها من شيء ينفعك، حتى شوك النخلة يفيدك، حتى شوك النخلة يفيدك. وهذه إرادة الله جل وعلا، أن كل ما في النخلة ينفعك، وكل ما في النخلة يفيدك. وانا لسه في جيبي كنت عاوز اوريها لكم حته شوكه جايبها من النخله تسلك بها اسنانك، حتى الشوكه في النخله تفيد. فكل ما في النخله ينفع، والمؤمن كذلك، اينما حل نفع، واينما سار نشر الخير للناس، فهو يؤتي الخير بصيغه المضارع اي بالاستمرار، فهو مستمر في اداء الخير للناس. لماذا؟ لانه مؤمن. والليله باذن الله جل وعلا مع الصفة الخامسة إلى العاشرة بإذن الله جل وعلا، أحاول الليلة جاهدا أن أكمل بقية الصفات بشيء من الإجمال وشيء يسير من التفصيل، لأني أريد الليلة أن أختم الكلام عن النخلة، لعلنا بإذن الله جل وعلا نبدأ في سلسلة طيبة قريبة، بما أخبرتكم عنها هي سلسلة الأخيار للكلام عن الأنبياء والمرسلين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الأخيار من أتباع الأنبياء والمرسلين. أعود لأقول بأن الصفة الخامسة من صفات النخلة في قول الله جل وعلا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إخواننا بس لو يأذنوا يكتبوا كده خمسة بإذن ربها عشان المشاهد يستحضر معي. الصفة الخامسة من صفات المؤمن ومن صفات النخلة بإذن ربها، يعني بإذن ربها، كما أن النخلة لم تخرج من الأرض ولم تستطل ولم تورق ولم تنبت ولم تثمر ولم تمت إلا بإذن الله، صح؟ ما فيش تمرة هتنزل من النخلة إلا بإذن الله، ما فيش فسيلة هتطلع من النخلة إلا بإذن الله، ما فيش حباية ذرة طلع اللي هو بتنفخ بالتراب دول، ما فيش ذرة طلع تنتقل من نخلة ذكر إلى نخلة أنثى إلا بإذن الله. وكذلك المؤمن، كذلك المؤمن لا يتحرك إلا بإذن الله، لا ينام إلا بإذن الله، لا يقوم إلا بإذن الله، لا يأكل إلا بإذن الله، لا يشرب إلا بإذن الله، لا يعمل إلا بإذن الله، لا يسكن إلا بإذن الله، لا يعادي إلا لله، ولا يوالي إلا ابتغاء مرضات الله، لا يقاتل ولا يقف إلا بإذن الله. فكل حركاته وكل سكناته وكل حياته لابد أن تكون نابعة ابتداء بعد إذن الله جل وعلا. يعني إيه؟ كلام عملي أقول لك ببساطة، كلام عملي. طالب طالب هيدخل الجامعة يروح يدور الجامعة دي ايه بتجيب فلوس كتير، لما اطلع في الكلية دي اعرف اشتغل، اعرف اسافر برة، اعرف ابقى مش عارف مدير. واحد تاني بيشتغل عاوز طيب هعرف اشتغل مستشار واعمل مش عارف ايه. لا لا، المفروض ما تسألش في الدنيا، المفروض تسأل الشغلانة دي يأذن فيها الله، المفروض كده. الشغلانة دي يأذن فيها الله جل وعلا، يعني ايه؟ يعني الشغلانة دي تقربني من ربنا ولا تبعدني؟ الكلية دي تقربني من ربنا ولا تبعدني؟ يأذن الله جل وعلا مش بعد ما يدخل كلية التربية النوعية قسم الموسيقى ويقعد 3-4 سنين ويتخرج ويطلع يبقى مدرس موسيقى، وبعدين يجي يسأل هو الموسيقى حرام ولا حلال؟ لا، ده انت كان المفروض قبل ما تدخل الكلية تسأل الكلية دي ترضي الله ولا لا، مش حسب مجموعك، لا، حسب رضا الله جل وعلا. تستأذن الله جل وعلا في كل شيء. ليه؟ أنت عبد ولست حرا. أنت عبد. أمريكا اللي عاوز تنشر حرية، لا، لابد أن يعلموا أننا عبيد مش أحرار، عبيد لواحد فقط، وهم إن كانوا أحرارا عن الله جل وعلا زعما فهم عبيد للدينار والدرهم والدولار واليورو وللنساء وللأرض وللسفر وللفرج وللمتاع وللفلوس وللأكل وللشرب ولغير ذلك. نحن عبيد لله جل وعلا، ومن ثم لا نتحرك إلا بإذن. ببساطة يا أخي، نحن في سجن، صح؟ مش المؤمن كده؟ المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني إيه سجن؟ يعني السجن ما يعرفش يتحرك لما يستأذن، ما السجن مش هيجيله المسجون ده زيارة إلا بإذن، مش هيقعد إلا بإذن، مش هينام إلا بإذن، مش هياكل إلا بإذن، مش هيلعب إلا بإذن، مش هيشاهد إلا بإذن. مسجون الأكل معيد والشرب معيد والنوم معيد والحركة معيد، كل بإذن من مين؟ من المأمور، وأنت مأمور من الله جل وعلا. فلا بد ألا تتحرك ولا تسكن ولا تتكلم ولا تفعل أي شيء في دنياك إلا بإذن، بإذن من الله جل وعلا. طب تعرف أن ربنا أذن ولا إزاي؟ عندك من وقعوا عن رب العالمين وورثوا عن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهم العلماء. والتعبير ده مش من عندي، ده من أخذه من كتاب ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني العالم الفقيه الداعية ده موقع عن الله جل وعلا، بيقول لك إن ربنا أذن في كده وأنا أعلم، وهذا هو الدليل من القرآن ومن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام من ورث علمه هم العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا. فحين تذهب للعالم وتستأذنه، هل يأذن الله جل وعلا في هذا العمل؟ والعلماء بيتعرضوا لهذا، ولكن للأسف بعدما يقع. مش شاب يروح يشتغل في فندق مثلا في شرم الشيخ ولا في الغردقة ولا في دهب ولا في الأماكن دي، يقدم خمرة ويقدم خنزير ويعصي الله جل وعلا، لا صلاة ولا عبادة، ويتعامل مع المحرمات ويعاقر الفساد ويرى المتبرجات والفاسقات والدائرات، وبعد ما يقعد 3-4 سنين يقول هو الشغلانة دي حرام ولا حلال؟ لا، ده كان في الأول. تستأذن الأول، لو سمحت تأذن لي يا رب إن أشتغل الشغلانة دي ولا لا. هذا هو المؤمن، ده المؤمن يا أخي بيستأذن ربنا، يقول له يا رب أحب ده ولا ما أحبوش؟ قلبه يا رب أنا قلبي مال لهذه الفتاة، يا رب أنا بستأذنك أتزوجها ولا لا؟ ما هو ده دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر إن أنا أجوز دي أو أشتغل الشغلة دي، ده معنى الإذن من الله جل وعلا. اشتغل الشغلة دي او اسافر السفرية دي او اعمل العمل دول او ادخل الكلية دي او اتزوج البنت دي او اتزوج الشاب ده او اسافر السفرية دي او ادخل في القضية دي او اشتغل الى اخره. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجل امري واجله، فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وعاجل امري واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث ثم ردني به. هو تعالى الاستخارة كما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخير ربه، يعني يستأذن ربه أو يطلب من ربه الخيرة حتى في خصف نعله. يا الله، في خصف نعله. المؤمن مش يلبس كما يريد أو يأكل كما يريد أو يعيش كما يريد، لا لا لا. قال الله جل وعلا، اسمع الآية دي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله جل وعلا أمرك، الله جل وعلا أمرك، مش صلاتك لله وصيامك لله وخلاص تعيش زي ما أنت عاوز، لا، حياتك وحياتي ومماتك لله. خلي بالك، مش هي موتة تستأذن ربنا فيها، يا رب أموت على السرير ولا أموت في الدعوة ولا أموت في السيارة ولا أموت في ساحة الجهاد ولا أموت وأنا بدافع عن عرضي. تستأذن ربنا إيه الموتة اللي ترضيك يا رب، اللي تأذن فيها يا رب، مش هي موتة وخلاص ولا هي عيشة وخلاص وعيش النهاردة وميت بكرة، لا، إنما تعيش كما يأذن الله وتموت كما يأذن الله، تعيش كما يأذن وتموت كما يأذن وتأكل كما يأذن. استأذن يا رب الأكل ده حلال ولا حرام؟ ما هو ربنا قال لك. والحمد لله، الحمد لله أنت استأذن ربنا وما تقلقش، فالله يأذن في كل شيء إلا في أمور يسيرة. ربنا بيأذن في كل شيء إلا في أمور يسيرة. الشاي ده قبل ما تشربه حلال ولا حرام؟ يا رب تأذن فيه ولا لا؟ حلال، اشرب، يبقى اشرب. فرصة، الله يكرمك. ربنا يأذن فيه ولا لا يأذن؟ إن أذن لا أشرب. بقول لك الحمد لله ربنا بيأذن في كل شيء. طب الشاي ده حلال ولا حرام؟ حلال. إيه الدليل؟ إيه الدليل؟ إيه الدليل على إن الشاي مش حرام؟ الدليل إن مفيش دليل على إنه حرام. ليه؟ لأن الأصل كل حاجة حلال. شفت ربنا بيأذن في كل حاجة، ربنا بيأذن في كل حاجة. والله ماشي مرة في السوق فواحد قابلني وأنا بشتري على شيء من السوق، فبتاع الخيار، والله هذا حصل لي والله، فقال لي خدني في جنب ولا عم الشيخ بجد السؤال بينه وبينك بجد، هو الخيار فعل حلال ولا حرام؟ حلال حرام؟ حلال يا أخي، أصل بيقولوا أنه حرام، بيقولوا أن الإرهابيين بيقولوا أنه حرام. قلت له مين كلمته؟ هات يا عم وحتك كسر قدام وكلها، حلال اهي. الاصل ان كل حاجه حلال الا حاجات بسيطه جدا، والدليل قول الله جل وعلا: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. يعني الاصل ان كل طعام حلال، ربنا بيأذن في كل شيء، فلما تستأذن ربنا ما تقلقش، مش هقول لك 50% حلال و 50% حرام، لا لا، هيقول لك ان كل حاجه حلال الا حاجات يسيره الا هتضرك. فاستأذن ربك جل وعلا في كل شيء، في العمل وفي النوم وفي يا رب انت تأذن لي ان انا انام الساعه دي، انام براحتك، ولكن نبيك عليه الصلاه والسلام نهى انك تنام بعد المغرب، نبيك نهى انك تنام بعد المغرب، كان ينهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها، طبعا الا لعذر كموعظه او مسافر او في امر من امور المسلمين او مع الزوجه الى غير ذلك. يبقى تستاذن انام ولا ما نامش؟ طب تستاذن ربنا انام يا رب الساعه دي ولا لا؟ لا، ده في الساعه دي قبل العصر بخمس دقائق، لو نمت هيروح عليك العصر زي ما انت عملت كده، يبقى لا ياذن الله ان تنام في هذا الوقت. طب استأذن يا رب ان انا ادخل الكلية دي ولا لا؟ الكلية دي هتستفيد منها ايه يا رب؟ هشتغل شغلانة موظف وصف على العيال، يأذن الله فيها يا رب. ده انا يعني الشغلانة دي هتوديني للشغلانة بس مضطر لها يا رب وحرام، لا 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 يأذن الله جل وعلا، لان في شغلانة تانية. استأذن ربنا في اي حاجة، استأذن ربك جل وعلا في كل شيء، وسيأذن الله جل وعلا في كل شيء إلا فيما ندر من الأمور يسر. هو ده المؤمن، يتعود كده قبل ما يعمل أي حاجة. ده خلاصة الكلام بقى بإذن ربها، ده الصفة الخامسة من صفات النخلة ومن صفات المؤمن، لا يتحرك ولا يفعل أي شيء إلا بإذن الله. المؤمن ما يعملش أي حاجة إلا بإذن الله جل وعلا. قبل ما يعمل حاجة يروح لشيخ عالم ورث النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه، ووقع عن الله جل وعلا في أوامره ونواهيه ليسأله الشغلانة دي ترضي الله جل وعلا ولا لا، إن أذن بها ونعمة، وإلا فلتسكت ولتقلع إذا لم يأذن ربك. رقم ستة من صفات النخلة أنها لا يسقط ورقها، وهذا تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، لا يسقط ورقها، وفي الرواية الثانية لا يتحات ورقها، يعني إيه؟ ورقها ما بقعش. النخلة كده فعلا، النخلة الجريد بتاعها ما بقعش إلا لو أنت قطعته، فالجريد ثابت في النخلة لا بيقع. الورق صيف شتاء اللي هو جريد النخلة ما بيقعش. بص كده على جريد النخلة، عد على النخلة كده هتلاقي الجريدة طالعة العصاية وطالع منها أوراق، الأوراق دي ثابتة كده ما بتقعش، صيف شتاء ثابتة، صيف شتاء ثابتة، فلا يسقط ورقها. ليه؟ ورق النخلة أصل ثابت فيها لا يسقط. وكذلك المؤمن كما عبر الإمام مالك، أو كما بين الإمام مالك في شرحه لكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يسقط ورقها، قال وكذلك المؤمن لا يتنازل عن شيء من دعوته، ولا يتنازل عن شيء من دينه، لا يتنازل عن شيء من دعوته، ولا يتنازل عن شيء من دينه، ولا يسقط عنه شيء من إيمانه. هو ده المؤمن يا أخي الحبيب. دينك لحمك ودمك، احفظ العبارة دي، دينك دينك لحمك دمك. أنا قلت عبارة لأنه هو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، عشان كده قلت لك عبارة احفظها بغض النظر عن كونها حديث، لا هي عبارة، دينك دينك لحمك دمك، دينك ده حتة منك لا تتنازل عنه أبدا. تقدر حتة تقطع من جسمك وتبقى مبسوط؟ لا. تقدر أنت بنفسك تقطع حتة من لحمك وأعصابك وعظمك؟ ما تقدرش. وكذلك المؤمن لا يستطيع أبدا أن يتنازل عن شيء من دينه، بل إنه لو حد حاول يقطع حتة من لحمك أنت بتدافع عشان تحافظ عليه، بتدافع عشان تحافظ عليه. كذلك أنت تدافع بكل ما تملك لتحافظ على دينك الذي هو لحمك ودمك، لا تتنازل عن شيء من دينك. للأسف الشديد نحن نعيش في زمان قل فيه الإيمان لدرجة أن يتنازل الإنسان، مش نخلة بقى، ده الصفة الستة إخوانكم لو كتبوها، الصفة الستة لا يسقط ورقها. المؤمن لا يتنازل عن شيء من دينه. للأسف الشديد في زماننا هذا كثر الناس الذين يتنازلون عن دينهم، وبإيه؟ بأبسط شيء. في زمان الفتن كما تنبأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا، وفي رواية بادروا بالأعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم. شبه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، إزاي الإيمان راح منه بسرعة كده؟ سقط الإيمان عنه بسرعة كده؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عشان 1000 جنيه يقبلهم رشوة يبيع دينه؟ لا، ده عشان 0.5 جنيه ياخده من بتاع الميكروباص الصبح، 0.5 جنيه ولا 0.25 جنيه ياخده من الميكروباص الصبح يبيع دينه يرتشي، يبقى ملعون. ملعون يعني مطرود من رحمة الله، لعن الله الراشي والمرتشي. يبيع دينه بعرض من الدنيا عشان زوجها يتبسط شوية ولا يفرح شوية لما يشوفها، ثم تنمص حواجبها والعياذ بالله وتصل في شعرها، تبيع دينها بعرض من الدنيا قليل عشان شغلانة هتدرني عليه في الشهر 1000 ولا 2000 أحسن من 500 اللي عايش بيهم ولا 300 اللي عايش بيهم عشان شغلانة يسافر برا ويبيع أهله ويبيع أصحابه ويبيع دينه ويبيع أحب الناس إليه ويتنازل عن الصلاة ويتنازل عن الدين ويتنازل عن الالتزام تماما عشان إيه؟ عشان شوية فلوس عشان شوية فلوس. سبحان الله يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إنما المؤمن أبدا لا يتنازل عن دينه. ليه؟ لأنه يعلم أن الدين حق عليه أو الإيمان حق عليه لله جل وعلا وسيتكفل الله جل وعلا برزقه. ما يقلقش عن الرزق، ما يبيعش دينه أبدا، ما يتنازلش عن دينه أبدا. أنا أذكر أن شابا اسمه محمد أتاني هذا الشاب، وأنا أريد يعني أن تسمعوا هذه القصة وإخواني ينتبهوا لها. شاب من المنصورة أتاني وطلب مني أو سألني سؤالا، وهذا كان منذ أكثر من 10 سنوات، كنت في محاضرة في الجمعية الشرعية بالمنصورة، وأتاني هذا الشاب محمد وبعد المحاضرة جاء وسألني، قال أنا شاب تخرجت في كلية التجارة وتوفيت أمي منذ 6 أشهر تقريبا، وتوفي أبي من صغري، وأنا لي 4 أخوات من البنات، لي 4 أخوات من البنات، وأنا الموكل أو الكفيل أو المسؤول عن إنفاق عليهن جميعا، عن 4 بنات، وأنا لسه متخرج في الجامعة، ما عندي مال أتزوج ولا عندي مال أزوج أخواتي ولا أنفق عليهن. طب ماذا تريد أخي؟ هل تريد يعني مالا أعطيه لك؟ أنت عاوز مثلا حاجة أعطيك أي حاجة؟ قال لا، إنما جئتك لأسألك سؤالا واضحا، فضل. قال أنا أسألك سؤال، أنا يعني جاءني عقد عمل، عقد عمل فيزا للعمل في دولة الإمارات، ومطلوب مني في المقابلة الشخصية فقط، مطلوب مني في المقابلة الشخصية فقط أن أحلق لحيتي، لأن هذا العمل يشترط فيه التنازل عن اللحية، إنما كنت ملتحي، وإن ذهبت هناك أفعل ما بدلي. فجئت لأسألك هل يجوز أن أحلق لحيتي لأذهب للعمل وأنت ترى حاجتي؟ فأجبته قلت يا أخي أنا أجيبك بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأريد منك أن تفتح له قلبك وأن تفهم هذا الحديث. قال اتفضل. قلت له يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، مش من ترك الله لأجل عوض، لا، من ترك شيئا لأجل الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني إيه؟ قلت له يا أخي روح لهم بلحيتك، لا تتنازل عن دينك، فالمؤمن لا يسقط دينه لعرض من الدنيا قليل، لمال، لأي دنيا. فالله جل وعلا الغني الكريم هو الذي أعطى هؤلاء الذين استذهبوا للعمل عندهم بملياراتهم أو ملايينهم أو أراضيهم أو بتروليم، الله جل وعلا قد ملك قلوبهم. يعني إيه؟ اذهب إلى هذه المقابلة الشخصية بلحيتك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم الواجبة، واجلس بين أيديهم بذلك، إن قبلوك بلحيتك فبها ونعمة، روح اشتغل، وإلا فلا تتنازل عن دينك، وكن على يقين من إخلاف الله جل وعلا وإنزاله الرزق عليك، كما قال تعالى، كما قال النبي عليه السلام من ترك شيئا لا عوضه الله، مش زيه، لا، خيرا منه. ذكرت له الحديث وبينت له الفهم، سلم علي، السلام عليكم، وعليكم السلام، خلص اللقاء، أول مرة أقابله وما لقيته بعد ذلك، نسيت القصة خلاص. خارج من بيتي، خرجت من بيتي في يوم من الأيام بعد 2 سنين، كما أخبرني هو، بعد 2 وبضعة أشهر، 3 أشهر تقريبا، 2 و3 أشهر، خرجت من بيتي ذاهبا إلى عملي أو إلى مشوار، فوجدت رجلا شابا يوقف سيارته بجواري وقال اتفضل يا شيخ أوصلك. قلت له جزاك الله خير. قال لي والله لوصلك لازم، وأقسم بالله، فركبت. قال لي: ألا تذكرني؟ قلت: يعني وجه طيب ومضيء منير، لكني لا أذكر. فحكى لي القصة، قال: أنا أتيتك اسمي فلان الفلاني، أتيتك منذ 2 أو 3 أشهر وسألتك سؤال كذا كذا كذا، أجبتني بكذا وكذا وكذا، فذهبت إلى المقابلة الشخصية بلحيتي وجلست بين أيديهم فرفضوني، بالفعل رفضوني. يقول: فخرجت من عندهم وأنا على يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته لي: من ترك شيئا لله عوض الله خير منه. قال: خرجت وأنا على يقين أن الله جل وعلا سيعوضني خيرا. يقول: ومضت 3 أشهر اعتصرني فيها الجوع والألم، واحتجت فيها حاجة بالغة، لدرجة أن والله كان يمر علي الليالي لأجد شيئا أشتري به طعاما. بقول: وأنا يعني كاد الناس أن يفشلونني. فلان يقول له: يا عم زي ما تسمع يا عم، يعني هو الإيمان في الشعرتين دول، إيمان في القلب يا عم، التقوى ها هنا وحافظ الأدلة كمان. والتاني يقول له: يا عم كان زمانك رحت وطلعت هناك وجبت لك قرشين صرفت على نفسك وعلى البنات. والتالت يقول له: يا عمي يعني ده ضرورة والضرورة تبيع المحظورات. والرابع يقول له، والخامس يقول له، حتى كدت وأن أفشل أنا نفسي. رجعت مع نفسي قلت: يا عمي كان زمانك رحت وربنا عالم اللي في قلبك وانت عاوز فعلا الدين، بس هتعمل ايه؟ وضروره وعيال والزوجه وعاوز تتزوج وعاوز باخواتك وعاوز وكبت ان افشل نفسي ثم اراجع نفسي واثبت واقول: المؤمن لا يتنازل عن دينه، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، واثبت نفسي وانا اعلم ان هذه الشهور التي جعت فيها وتالمت فيها انا اعلم انها اختبار من الله جل وعلا، ليعلم الله جل وعلا وأعلم، ليعلم الله جل وعلا صدقي وثباتي أني فعلا ما تركتها إلا له سبحانه وتعالى، وأني ما أبيع ديني بعرض من الدنيا قليل. يقول: ومر 3 أشهر علم الله جل وعلا أني تألمت فيها غاية الألم، لكني كنت ثابت لا أتنازل عن ديني أبدا. يقول: وبعد 3 أشهر، هو الذي يحكي لي، يقول: وبعد 3 أشهر فتح الله جل وعلا لي من خزائنه ما لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال. قال لي: بص أنا هقول لك بس يا شيخ في كلمات بسيطة، العربية اللي انت ركبها دي ملكي، وزوجت 2 من أخواتي البنات، وأنا تزوجت ورزقني الله بمولود، واشتريت شقة أسكن فيها ملك، وعندي محلين ملكي، محلين ملكي، محل عطور ومحل عطار ملكي، يقسم لي بالله رزقني الله جل وعلا بعد 3 أشهر من الامتحان الحقيقي أمام الله جل وعلا، رزقني الله جل وعلا بعد 3 أشهر في خلال 2 سنين ما كنت أو ما لا كنت أظن أبدا أن أرزق به على امتداد 20 سنة عمل في الإمارات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. خليك على يقين ولا تتنازل عن دينك وسيأتيك الرزق، فالرزق مكتوب، لا تتنازل عن دينك لأجل دنيا. خلي بالك يا أخي، مش أنت اللي بتطلب الرزق، ده هو اللي بيجري وراك. إيه والله، الرزق هو الذي يطلبه مش أنت اللي بتطلبه، ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح: إن الرزق ليطلب العبد أسرع مما يطلبه أجله. ده مش أنت اللي بتطلب، ده هو اللي بيطلبك. إن الرزق ليطلب العبد أسرع مما يطلبه أجله. لا لا، هقول لك بلاش بس بيطلبك، لا ده طب أنت لو هربت من رزقك مش عاوزه وهربت منه هيجري وراك ويمسك فيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: لو أن ابن آدم هرب من رزقه، هرب، لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. يا اللي بتاكل الحرام وبتبيع دينك عشان قرشين حرام وعشان لقمة حرام، بتبيع دينك عشان لقمة حرام، كاتبها لك هديلك وهتجري وراك حتى لو فرطت منها، بس بالحلال ولا تبيع دينك، فالرزق مكتوب لك والله العظيم يا اخواني. اطمن تقال قال لي والله العظيم لو حبيت رز مش شوال رز لو حبيت رز مكتوبة لك تاكلها والحباية دي موجودة في وسط صخرة والصخرة دي موجودة في قاع البحر أو موجودة في السماوات والله العظيم إما إنك تروح لها لغاية لما تاكلها أو ربنا يخرج هذه الصخرة فتنفلق لك لتأكلها أنت فالرزق مقدر مكتوب ما تقلقش اشتغل عنده وهيشغل عندك أهل الأرض والله 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 اسمع والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها لو أن في صخرة صما ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي له كل ما فيها أو أن فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها لو ما جتلهاش هي اللي هتجيلك ما تستعجلش تستعجلش وتتنازل عن دينك عشان شوية قرشين عشان دنيا لا تعجلن فليس الرزق بالعجل لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل شو الراجل رجل قدام بيته شجرة قدام بيته شجرة وكل يوم يشوف عصفور يأتي وقد بنى عشا في هذه الشجرة عند فوهة لغصن أو عند فوهة لغصن معين في الشجرة والراجل الشباك قدام الغصن كل يوم يشوف العصفور بيجهز الغصن يبقى هيعمل ايه يبقى هيبيض يبقى شوية هيفقس يبقى شوية هيخرج أفراخ فالراجل قدام الشباك قدام متابع العصفور كل يوم يروح يجيب ويجي فتابع العصفور عدى شهر اتنين تلاتة ومفيش أفراخ خرجت مفيش عصافير طلعت والعش لسه موجود في ايه بيعمل ايه فتابع العصفور فوجئ ان العصفور ما بيجيبش حبوب ده بيجيب لحمة العصفور بيروح يجيب لحمة ويدخل جوه العش في ايه هو العصفور بياكل لحمة من امتى وما طلعش أفراخ سبحانه في ايه ظل يتابع كل يوم العصفور يجيب لحمة ويخش في العش ويخرج بدون اللحمة في ايه قال والله لا اعرف العصفور طار من هنا طلع الرجل على الشجرة عشان يتابع شاد الغصن وجد ان تحت الغصن فوهة في الشجرة مفتوحة قد خرجت منها حية عمياء خرجت حية عمياء تخرج رأسها وقد وكل الله شغل ربنا سبحانه وقد وكل الله جل وعلا هذا العصفور ليأتي بالرزق المقدر المكتوب المحسوم لهذه الحية العمياء في باطن هذه الشجرة العصفورة شغالة بأمر الله جل وعلا عشان تطعم هذه الحية العمياء اللي في وسط الشجرة من الذي أمر هذه أن تطعم هذا ده رزق مكتوب يا أخي ما تقلقش سيأتيك فأطع ربك ولا تتنازل عن دينك وسيأتيك الرزق كما تريد بل والله فوق ما تريد إن أنت أطعت الله جل وعلا الحميد سبحانه وتعالى أطع ربك وسيعطيك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد فوق ما تريد فأطع ربك سبحانه وتعالى وسترى العجائب ولا تتنازل عن دينك لا تتنازل عن دينك الشغلة اللي أنت اشتغلها عشان تجيب قرشين حرام سيبها وهيجي لك واحدة تانية أحسن منها وأفضل منها وحتى لو ما جاتش وحتى لو ما جاتش ما انت ما تعبدش ربنا على حرف لو جات هطيعك يا رب ما جاتش هجرب زي يقول هجرب لا ما تجربش ربنا ما تجربش ما تختبرش ربنا طب اما اشوف يا رب ادينا اسيب الشغلات اما اشوف لا مش اما تشوف اللي شغال في بنك ربوي وانا ادين الله جل وعلا بذلك اللي شغال في بنك ربوي ويسال شيخ يوم الشيخ يقول له خلاص انت طالما لقيت شيء خلاص اشتغل لو لقيت خليك في الشغلان لو لقيت شغلانة حلال يبقى سيب دي وخد دي لا يا أخي أنا أقول لك سيب الحرام الأول حتى يعلم الله جل وعلا صدقك سيب الحرام الأول هجوع، جوع شوية لله يا أخي، واصبر ولا تتنازل عن دينك. أنا خايف أمد إيدي، ما تقلقش، هتتعب شوية وتصبر شوية وتبيع شوية من أثاث بيتك بس عشان ترضي الله جل وعلا، وسترى بعد ذلك الفتح من الله عز وجل. إيه يعني ابتلاء شوية، اختبار شوية ولا تتنازل عن دينك؟ الجنة مش سلعة رخيصة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، لا تتنازل عن دينك وروح شغلنا حلال. ما لقيتش اصبر، ان شاء الله تشيل طوب، ان شاء الله ترفع اسمنت، ان شاء الله تحط على ظهرك الزلط وتحمل لاجل ان تاكل رزقا حلالا ولو ان يكفيك فقط، ولا تتنازل عن دينك. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يعمل عند الله جل وعلا ولا تنازل عن دينه ابدا بقليل او كثير. وهذه هي الصفه السادسة من صفات النخلة، لا يسقط ورقها. الصفة السابعة سريعا من صفات النخلة حتى أوجز هذا الموضوع في هذا اللقاء، الصفة السابعة من صفات النخلة أنها مستقيمة بين الأصل والفرع، مستقيمة وإن طالت. النخلة عمود واقف، عمود واقف حتى لو طويلة مستقيمة، صح؟ يعني ايه الكلمه دي؟ بقول النخله مستقيمه، والمؤمن يعني من الصفه السابعه النخله مستقيمه، وكذلك المؤمن مستقيم. يعني ايه؟ هقول لك عباره عشان تفهم قصدي. كما يقال النخله العوجاء، النخله العوجاء ثمرها في ارض غيرها. فهمت؟ النخله لو عوجه مايله، التمر يقع فين؟ ما يقعش في ارضك، يقع في أرض الجار، يقع في أرض تانية، يقع بعيد عنها. إنما المؤمن كالنخلة المستقيمة بين الأصل والفرع وإن طالت. يعني إيه؟ يعني أول ما ينتفع بثمر النخلة أرضها، وكذلك المؤمن أول ما ينتفع بخير المؤمن بيته، بيته مش زي بيقولوا ما يبقاش زي القرع يمد البر. لا، المؤمن كالنخلة المستقيمة ليس كالنخلة العوجاء. المؤمن كالنخلة المستقيمة أول ما ينتفع بخيره بيته. يعني إيه؟ ما يبقاش اسمه مؤمن وأخ ومستقيم على دين الله وطائع، وبعدين يروح يدعو الأصحاب ويدعو وسايب أخوه بيشرب بنجو في البيت. إزاي؟ ما يبقاش شايف الناس على الناس يقولهم تعالوا صلوا، وسايب أخوه الثاني نايم ما بيصليش الجمعة ولا بيصلي الفرائض. يبقى ده نخل عوجاء، بيكلم اللي بره قبل اللي جوه، يقول لك أنا زهقت منهم. لا، ما تزهقش. ما يبقاش في المستشفى يقول له واحد ما تشربش دخان وأبوه بيشرب في البيت دخان ومعسل وجوزه وغيره. ما يبقاش يقول لي اتقي الله وما تبصش على الأفلام والتمثيليات وتبقى أمه طول النهار قدام الأفلام والتمثيليات. لا، بل المؤمن كالنخلة المستقيمة أول دعوته لبيته، أول نصيحته لإخوانه، أول الخير يتعلم دين يقول لهم الأول، مش يبقى يحضر محاضرة وسايب زوجته في البيت تطبخ ويتفرج على التمثيلية وهو قاعد في المسجد، ويروح يقابل أصحابه يقول لهم الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا وراح الشغل يقول لهم وما يقولش زوجته. لا، ده مش مؤمن بجد. المؤمن مستقيم أول ما ينتفع بخيره بيته، يتعلم حاجة، سمع محاضرة، سمع حديث، سمع ايتين، تعلم حاجة من دين الله جل وعلا، أول ما يروح يعلم زوجته، يعلم عياله، يعلم أمه، يعلم أبوه، يعلم إخوانه، يعلم أخواته. هذا هو المؤمن. نحتاج، وهذا كلام أقوله للإخوة المستقيمين اسمهم ملتزمين، اللي بيسموا نفسهم ملتزمين، أقول له يا أخي لابد أول ما ينتفع بخيرك بيتك، بيتك، مش أول ما التزمت بقى خلاص بقى بخش في البيت ماليش دعوة، أنا قاعد في أوضة لوحدي وما كلمش حد وما باكل لوحدي، أصل هم بيشغلوا على طول أفلام وتمثيليات وماليش دعوة بيهم، أنا خلاص زهقت منهم ويعني خلاص أطيع بيني وبينهم، أنا ماليش دعوة بيهم وأنتوا لكم دينكم ولا دين. لا لا يا أخي، مش ده المؤمن. المؤمن لابد أن ينشر الخير لأهله، وأول ما ينتفع بالخير أهله. إيه المانع تقعد تدعو لهم؟ تقعد تدعو لهم، مش قادر تنصحهم ادعو لهم، وتعلم تنصحهم ازاي، مره بطريقه مباشره ومره بطريقه غير مباشره، او مره بطريقه غير مباشره الاول وبعدين مره بطريقه مباشره، مرة تدلهم هدية ومرة تحسن إليهم ومرة تخدمهم مرة تقول لهم بسمة ومرة تضحك ومرة بس تدعي الله وتحمل هم هؤلاء أولا أولا. سبحان الله، شوف انظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث ثابت في صحيح مسلم، حديث رائع، حديث طويل، قصة أسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأمه أو أمي، قصة إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأمه. أبو هريرة رضي الله عنه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، رجع أول على طول أول ما أسلم عمل إيه؟ رجع ليدعو أمه، مش بقى يقعد يدعو مع النبي عليه الصلاة والسلام وخلاص، لا، أول حاجة بيته، ذهب ليدعو أمه، وظل يدعوها إلى الإسلام ويصبر عليها وعلى إيذائها حتى أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوءه. قال ظللت أدعوها أم أول حاجة حتى أسمعتني في النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوءني، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى العبارتين دول عشان هعيدهالك تاني. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الحزن، زعلان إن أمه سبت النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الحزن. ما رحش للنبي يقول له إيه، بص رسول الله أنا ماليش دعوة بهم، خدني عندك وخلاص، أنا ههرب من البيت ومليش دعوة بالبيت اللي ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة، قالوها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، ومليش دعوة بهم بقى وأنا أقعد جنبك يا رسول أتعلم ديني وأقرب وأطلب العلم ومليش دعوة بهم وخلاص. لا، ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. شوف في خير في أهله يا أخي، هو ده المؤمن، أول خير له في أهله، في خير في أهله في اي حاجه، مش يخرج يتفسح مع اصحابه وياكلوا كباب وزوجته في البيت يجيب لها فول يعشاها فول وهو بيتعشى مع اصحابه كباب، لا، ده ما فيهوش خير في اهله، بتاكل حاجه اكلها منه، مش تروح تتفسح وتاكل مش عارف ايه وتتمتع بايه وسايبهم في البيت، لا، المؤمن فيه خير في اهله، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فابو هريره رضي الله عنه ذهب للنبي عليه الصلاه والسلام يبكي من الحزن وقال رسول الله لقد دعوت أمي فأسمعتني فيك ما يسوءني، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قائلا اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة مستجاب. قال فأتيت أمي فطرقت الباب فسمعت خض الماء، سمعت صوت وضوء، مية بتتخض كده في حد بتوضى، فقالت على رسلك واستعجلت دون الحجاب فتحت لي وقد توضأت، فلقيتها وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دعوة استجابت على طول، شفت البركة، حامل هم أمه على طول، البيت الأول، أول دعوة بيته. قال اسمع بقى شوف العبارة قلت لك أعيدها لك دي، قال فانطرقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. شوف أول مرة وأنا أبكي من الحزن، إن هي ثبت النبي عصام، ثاني مرة وأنا أبكي من الفرح، رجع جاري النبي بشره إن الدعوة بتاعتك استجيبت وأنا كنت خارج مستبشر، فذهب إلى النبي عصام وهو يبكي من الفرح وبشره، ثم قال يا رسول الله أدعو الله أن يحبب أبا هريرة، أن يحبب أبو هريرة وأمه في المؤمنين وأن يحبب المؤمنين فيهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه في المؤمنين وحب المؤمنين عليهم. قال أبو هريرة فما رآني أحد ولا سمع بي إلا وأحبني. شاهد يا أخوانا أن أبو هريرة حمل هم أمه، أمه واهتم ببيته ودعا إلى الله جل وعلا، فين في الأول؟ في بيته، لأنه مؤمن والنخلة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها ينتفع ما تحتها وأهلها وأنتفع أهلها بخيرها أولا، وكذلك المؤمن ينتفع أهله بخيره. كذلك طفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة الدوس، نفس قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي اللي هو أبو هريرة، هو يعني نفس قبيلة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي أتى كما في صحيح البخاري مختصرا وفي غير البخاري مطولا، أتى الطفيل بن عمرو إلى النبي عليه السلام وأسلم، عمل إيه بقى؟ قال له طبعاً عندك؟ قال له لا، يا رسول الله إني مطعم في قومي فأذن لي أن أدعوهم. على طول عاوز أول خير لمين؟ لأهله، لبلده، لبيته. راح دعا من الأول، أسلم أبوه وأسلمت زوجته، يعني أول حد دعا مين في البيت عنده؟ أسلمت زوجته وأسلم أبوه، وأبت القبيلة كلها. راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أبت فادعوا الله عليهم، خلاص أنا خدت زوجته وأبويا خلوهم بيموتوا كلهم. فرفع النبي يده إلى السماء، عيد عيد النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دوس كلها هتتحول لتراب. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، ثم قال للطفيل اذهب وادع قومك وارفق بهم. روح ادع قومك، خلي فيه خير في أهلك، خلي فيه خير في خالتك وعمتك وخالك وابن عمك، ربنا يعيننا على ذلك، ربنا يعيننا على ذلك. خلي فيه خير في أصحابك القريبين منك، في جيرانك القريبين منك، ربنا يعيننا على ذلك، ربنا يعيننا على ذلك. كلنا مقصرين حقيقة، اللهم إنا على أن نكون مؤمنين حقا. فراح الطفيل فدعا قومه، فجاءت قبيلة دوس كلها، جاءت قبيلة دوس كلها عن بكرة أبيها مسلمة. ليه؟ بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والخير اللي خرج من طفيل لبيته. أنا أروح بعيد ليه؟ في زماننا هذا شيخ أحمد القطان، شيخ أحمد القطان حفظه الله تعالى من مؤسسي الدعوة في الكويت، أنا سمعتها منه في شرائطه، كان ممثل أو مخرج سينمائي، وكان أبوه كذلك. وسبحان الله شاء الله أن الولد اللي هو الشيخ أحمد القطان حفظه الله تعالى يلتزم ويستقيم على دين الله ويطلق لحيته ويقرب لربنا، وأبوه لسه في الإخراج أو في التمثيل أو غير ذلك في العالم في مع العفن الفني. فسبحان الله بقول فأنا يعني دعوت أبي مرارا وأبوه رفض الاستقامة والالتزام، أبوه رفض أن يستقيم أو أن يلتزم، يكرر عليه الدعوة ويذكره وينصحه ويدله هدايا، وأبوه رافض تماما، خلاص يعني عينه مغلقة من الفن اللي هو عايشه، والواحد ملتزم بكل. وفي مرة من المرات مرض أبي، أبوه مرض، أبو الشيخ أحمد القطان مرض، قلت في نفسي هذه فرصتي، أخذ أجازة من الشغل وقعد مع أبيه في المستشفى، يكون أبوه يريد كوباية مية عاوز يشرب يلاقي المية قدامه، يكون نايم بالليل يقلق على طول يلاقي ابنه جنبه تحت أمرك يا أبي، يعوز يأكل يقول له خد ويحط الأكل ببقه، يظل يخدم أباه في المستشفى خدمة، أول خير يظهر في أبيه لا سيما عند الحاجة، عند حاجة أبيه عند حاجة أهله، فكان يخدم أباه خدمة فائقة. في الأخير قال الوالد اللي هو بكره الدهون دول، أنا بتسمع كده أبوك يقول لك أنا بكره الدهون دول، الخيام النقاب ده أنا بكرهه، في أباء كده فيعمل إيه؟ يقول له خلاص خليك في جنب، لا يحسن إلي. فالشيخ أحمد القطان أحسن إلى أبي. في الأخير قال الوالد للشيخ أحمد يا ابني هم كل الدقون كده زيك؟ ده فحوى كلامي، يا ابني هم كل اللي الناس اللي في المساجد دول أو اللي مربين لحيتهم دول أو اللي بيصلوا كل دول زيك كده كويسين؟ قال لا، ده أنا أسوأ واحد فيهم، كلهم أحسن مني. فلا زال بالإحسان إلى أبيه وإسداء الخير ابتداء إلى أبيه قبل غيره، حتى صار أبوه من أكبر المنافحين المدافعين عن دين الله، وصار مستقيما مع ابنه فضلا من الله ونعمة. ليه؟ في خير في أهله، في خير في أهله. لذلك أقول لك أخي الحبيب، أخي الحبيب، لابد أن تتعلم ذلك، أن النخلة مستقيمة وإن طالت فخيرها تحتها، وهذه الصفة السابعة من صفات النخلة. سريعا الصفة الثامنة من صفات النخلة أنها من شجر البوادي. يعني إيه من شجر البوادي؟ يعني ممكن تجد النخلة في الصحراء وحدها عالية ظاهرة وإن كانت وحدها. المعنى يعني إيه؟ يعني المؤمن لو وجد وحده في أرض صحراء من الدعوة قاحلة من الاستقامة جفت من قسوة القلوب زي الحرم الجامعي زعما، زعما ولا يجوز أن يسمى الحرم، شاب مستقيم على دين الله طائع صالح ملتزم كما يقولون ووجد في الجامعة، يبقى هو ظاهر، ظاهر غريب بس ظاهر زي النخلة لو لوحدها ظاهرة ولا زال يعطي الخير حتى لو لوحده، حتى لو في وسط الصحراء ظاهر عالم. وكذلك المؤمن ظاهر بدينه عالم، مش أبذل التزام، كان بيعمل فساد وضياع ويسافر رحلات ويمشي مع البنات والسجاير في ايده قدام الناس ويتقبض راعي البنت على الكورنيش ومش مكسوف، وبعد ما يلتزم يتكسف يستحي ان يظهر دينه، ده مش مؤمن. إنما المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة يبين أنهم وإن كانوا غرباء لكنهم ظاهرين بدينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتواتر المعروف: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. إزاي هم اللي فوق الحق وهذا الحق اللي فوقهم؟ لا، الحق يعلو الجميع، لكن من تمسكهم بالحق صاروا كأنهم فوق الحق، ظاهرين بدينهم، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. هم دول ظاهرين، ظاهرين بدينهم، غريب بس يظهر دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الحديث المعروف: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن غرباء رسول الله؟ قال: أناس قليلون في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، أو غير ذلك من الروايات. روايات كثيرة وردت بس الأخ بيستعجلني، فنقول لك الشاهد يا أخي حبيب أن المؤمن ظاهر بدينه، لو وجد في أي مكان هو ظاهر بدينه، مكان ما فيش دين هو اللي متمسك بدينه، الناس كلها في السجائر هو في إيده السواك، الناس كلها بتسمع أغاني هو اللي يسمع قرآن، الناس كلها بعيد عن ربنا هو القريب لربنا، الناس كلها لبس الجنس هو اللي لبس الثوب النبي عليه السلام، الناس كلها حلق لحيته هو اللي مطلق لحيته، الناس كلها قاعدة تتكلم مع البنات وهو قاعد يذكر ربنا، ظاهر بديني وإيه قدام الناس كلها لا يستحي من إظهار دين. زي ما مش مكسوف اللي لبس بنطلون البرمودة ومقصره، ده مش مكسوف اللي لبس السنة ومقصر البنطلون. زي اللي مش مكسوف ان مطول شعره ومفلفله، انت مش مكسوف ان مطول لحيتك ومعطرها. زي اللي مش مكسوف انه يلبس الانسيال في ايده، انت مش مكسوف انك تلبس الساعه في ايدك اليمين من باب التيامن، وهكذا مش مكسوف، ظاهر بدينه. الصفه التاسعه بسرعه: من صفات النخله انها صبوره حموله ترضى باليسير. النخله لو ما سقتها شهر مش هتموت، لو ما كليتش ما شربتش مش هتموت، خمس دقائق بس لو ما شربتش مش هتموت. كذلك المؤمن تلاقي يسير، اي حاجه ياكلها، اي حاجه يشربها، اي حاجه يلبسها، يرضى باليسير من الدنيا، اي حاجه. ليه؟ لانه كان يدعو او يدعو كما كان النبي يدعو. يعني النبي عصام كما ثبت في سنة في الصحيح من حديث ابن عمر: قلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الا ودعا بترك الدعوات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، الى ان قال: ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الدنيا ما تهموش ابدا. فالنخله زي ما هي صبوره وصايمه وترضى باليسير، المؤمن برضه تجده صائم ويدعو الى الله ويتحرك لدين الله ويرضى باليسير، يفطر على اي حاجه وياكل اي حاجه ويتعشى اي حاجه ولا ما يتعشاش ويلبس اي حاجه ولا ما يليش اللي يلبس يسير، يرضى باليسير من الدنيا. وإليك الحديث الذي أحبه جدا، رواه ابن حبان بإسناد صحيح أو حسن الشيخ الألباني من حديث أنس، ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، اللهم من آمن بك، ده إيمانه يعني النخل المؤمن، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. الدنيا تبقى قليلة، النبي دعاله إنه ما يشغلش بالدنيا، وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. فالمؤمن يرضى باليسير من الدنيا، أي حاجة، أي حاجة ما يهمهوش، مش عاوز يبقى كذا ويركب كذا ويمشي في كذا ويبقى ساكن في كذا، أي حاجة وخلاص، اللي يعيش فيها وخلاص. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلمنا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ده مش عيشتي، أنا بيت هناك في الجنة، بيت في الجنة. آخر صفة من صفات النخلة العاشرة: أنها في الجنة، والمؤمن كذلك يعيش في الدنيا في جنة الدنيا في جنة الطاعة، لأنه سيلتقي يوم القيامة مع من كانوا كالنخلة مع المؤمنين في الجنة، كما قال تعالى عن الجنة: فيهما فاكهة ونخل ورمان. الجنة فيها النخلة، هتقابل النخلة أنت زيها وتتقابل إخوانك الذين كانوا في النخلة يوم القيامة. لذلك تم الكلام عن النخلة في عشر صفات، أعيدها عليكم سريعا. طيب عشر صفات سريعة: خمسة في القرآن، طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومستقيمة وإن طالت لا يسقط ورقها من شجر البوادي، أن ترضى باليسير وأنها في الجنة. آخر حاجة كنا في إخوانكم الطيبين عاملين بنك الدم الخيري، بنك الدم الخيري. مش عاوز أطول عليكم عشان أخي بيستعجلني، لكن فتحين الباب عشان اللي عنده فصيلة أو عاوز يتبرع بالدم، وإخوانكم محتاجين كل 4 دقائق واحد محتاج فصيلة دم وبيدوك عشان يطور عليها، فعاملين بنك دم وعاملين موقع على الإنترنت، اللي عاوز يسجل نفسه أو عاوز يجيب فصيلة دم يدخل على هذا الموقع، يكتب كلمة بنك الدم بالعربي على موقع جوجل ويدخل، هيوصل لموقع بنك الدم أو يوصل لموقع الطريق إلى الله، أو يكتب بالإنجليزي بنك الدم ويتو اللهكم وسيصل ليرى إخوانكم ماذا فعلوا من هذا الخير لعله يشارك فيه. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم وأسأل الله تعالى أن يفرج كرب كل مكروب، وأن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرحم أمهاتنا وآباءنا وموتانا وموت المسلمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ألق علينا وعلى عباداتنا وعلى كلامنا محبة من عندك وقبولا بين الناس يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم. اللهم وسع أرزاق المسلمين، اللهم وسع أرزاق المسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أعن من عاونهم وانصر من ناصرهم، اللهم استعملنا في نصرة إخواننا في فلسطين، وارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى يا رب العالمين، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب الدعوة في كل مكان، اللهم افتح لنا أبواب الدعوة في كل مكان، ويسر لمن يسر لنا، واكرم من أكرمنا، وارفعنا في الدنيا والآخرة بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.